الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن للمرء في حياته قدوات ونماذج ينبغي أن يقتدي بها، وينبغي على المرء أن يحسن اختيار تلك القدوات وهذه النماذج، لأن المرأة على دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالل. وأعظم الأخلاء أشدهم تأثيرا في حياة خليلة. وإن كثيرا من الناس يعجز عن أن يجد خلا من بين أقرانه ومن بين من معه في الحياة الدنيا، فيذهب يجول هنا وهناك حتى يبحث عن قدوة يقتدي بها. ومهما بحث المرء ودار، فإنه لا يمكن أن يجد أجل ولا أفضل ولا أحسن ولا أخلص من هذه الثلة المباركة وهؤلاء الرعيل الأول الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن هؤلاء الكوكبة الجليلة من حملة الشريعة قد قدموا ما لم يقدمه أحد قط قبلهم، ولا يستطيع أحد قط بعدهم أن يقدم مثلهم. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن هذا الذي يستطيع أن ينفق أصلا مثل أحد ذهبا؟ من هذا الذي يملك مثل ذلك؟ ثم من يملك مثل هذا، متى تسول له نفسه وتطوع له نفسه أن يجود بمثل أحد ذهبا؟ فلو افترضنا أن في الناس من يستطيع أن يجود بمثل ذلك وفعل، فإنه لا يستطيع أبدا بفعلته تلك أن يساوي تصدق صحابي بحفنة شعير ملء يديه، بل ولا أقل من ذلك. فحفنة شعير يتصدق بها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجل عند الله عز وجل وأشد قبولا وأوقع من هذا الجبل الذهب الذي يمكن لو حصل أن يتصدق به واحد ممن جاء بعدهم. ولذلك كان هؤلاء هم القدوة وهم الأسوة، وكل من يريد أن يعيد لهذا الدين مجده وريادته وأن يمكن لهذه الأمة لا يجد أمامه طريقا أبدا إلا أن يضعها على طريق هؤلاء. فهؤلاء هم الفريق الوحيد الذي استطاع أن يطبق الإسلام كما يحبه الله ويرضاه، ولذلك عادت عليهم عوائد الدين كله. لذلك عادت عليهم عوائد الإسلام والدين كلها، من النصر والتمكين والرفعة والعزة والسؤدد والتقدم والجنة إن شاء الله عز وجل. فكل من يريد أن يرجع بالإسلام إلى مجده وعزه لا يجد أمامه سبيلا إلا سبيل هؤلاء. ولسنا مخيرين في هذا، بل نحن مأمورون به، نحن مأمورون أمرا قاطعا أن نؤمن بمثل إيمان هؤلاء وأن نقتدي بهم وأن نفعل مثلهم، فإن فعلنا ذلك فقد اهتدينا، وإلا فنحن في شقاق إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا، قد بلغوا الهدى وحصل لهم الإيمان، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فهذا إذن الطريق الوحيد الذي ينبغي ويجب علينا أن نتنسم عبيره وأن نحاول السير فيه مهما كابدنا، لأن السير في مثل هذه الطرق الصحيحة يكلف كثيرا، فإن شياطين الإنس والجن تقعد لابن آدم مقاعده كلها على طريق الخير، تصده وتذهب نفسه عن ذلك وترد هواه عن هذا وتظهر له فيها من العيوب ما ليس صحيحا، فيحتاج المرء السائر في مثل هذا الطريق إلى قوة بصيرة وإلى نفاذ رأي وإلى صدق وتصديق حتى يبلغ مأمنه إن شاء الله عز وجل. والحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث شائق ماتع، وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني غراما، فزدني من حديثك يا سعد، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ولا أزعم ولا أستطيع أننا سنفي الحديث عنهم في هذه العجالة، وإنما هي وقفات أو ومضات أو نظرات عجلة نأخذ منها على قدر الحاجة، ونضع منها صوا ومنارات على الطريق، نستلهم ونسترد ونستعيد عافية هذه الأمة التي أحسن الله عز وجل اختيار هذا الجيل لأن يكون منطلقها وبدايتها. وإن من أعجب العجب الذي لا ينقضي أن ترى بعض من ينتسب ظاهرا إلى هذا الدين الحنيف ينال من عرض هؤلاء ويطعن فيهم. ولو سئل أصحاب موسى عليه السلام من خير الناس بعد موسى لقالوا أصحابه، ولو سئل أصحاب عيسى من خير الناس بعد عيسى لقالوا أصحابه، ولو سئل هؤلاء الطغام الشرار شرار الخلق عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا شر الناس، هؤلاء هم الروافض الشيعة فاحذروهم قاتلهم الله أن يؤفكون، شتموا النبي وجهلوا أصحابهم. إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه لأنهم بطانته وهم صحبه، والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، وإن المقارن بالمقارن يقتدي. ولا يمكن أبدا أن ترى صالحا نديما لطالح أو صديقا مقربا منه، فإن الطيور على أشكالها تقع، فإذا صح ما يقوله هؤلاء الطغام الخونة اللئام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن أصلي في النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه عن هذا. ثم هو قبل هذا طعن في الله عز وجل لأنه خان رسوله وأعطاه بطانة طالحة، وهذا ما لا يكون أبدا. فنحن إن شاء الله عز وجل نبدأ بسرد شيء من معاني الرفعة والعظمة في شخصيات هؤلاء العلية من القوم، لعل الله يذهب عن أمتنا هذه العثرة. وكنا قد نبهنا على ما عساه يشيع في بعض الأمكنة في هذه الأيام، وأصبحت نغمة سيئة نشازا، وللأسف تجد من يتلقفها من ضعاف النفوس والقلوب والعقل والإيمان من الطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة زحزحتهم عن تلك المكانة السامقة التي أقعدهم الله عز وجل فيها. وأنا سأقف وقفات سريعة قبل أن نلج في الحديث عن تلك المعاني العظيمة الصادقة النقية من مواقف وحياة هؤلاء الصحابة الأجلة. سأقف هذه الوقفات السريعة مع هذا الذي يشيع في هذه الأيام كشيء أو كضرب من ضروب المناعة حتى لا يقع فيه بعض إخواننا، لا سيما وأن كثيرا من الكلام الباطل إذا كرر مرارا وتكرارا ولم يجد من يرد أو على الأقل يحذر منه ولو إجمالا، يظن بعض الناس ممن لا يعرف حقائق الحال أنه حق، ولذلك وجب التنبيه. هؤلاء الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة زندقتهم، كما قال غير واحد من السلف منهم أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لأن هؤلاء حملة الشريعة، الصحابة هم حملة الدين ونقلته إلينا، فإذا سقط هؤلاء سقط الدين. والطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الطعن فيه أحيانا لذاته، وإنما يقصد من وراء ذلك أن يسقط نقلة الدين. فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول، إذا طعن في الناقل طعن في المنقول، إذا لم أتثبت ولم أثق في حامل الخبر فالخبر ساقط، وهذا ما يرمي إليه الطاعنون في الصحابة. الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأنواع شتى من الضلال، يجمعهم كلهم الضلال والخروج عن الحق وقلة النظر وضعف الإيمان، ويستخدمون في سبيل ذلك حتى يوقعوا بالعوام روايات وأحاديث وقصص وينقلونها من مصادر، مما يخيل إلى بعض الناس أن هذا كلام موثق، فبعض الناس يحسب ويظن أن كل شيء وجد في كتاب فهو حق، ولا يعلم هؤلاء الأكارم أن هناك كتبا بكاملها مكذوبة، كتب كلها منحولة أصلا، يعني مختلقة ومنسوبة خطأ إلى مؤلفيها، يأتي بعض الكذابين فيعمل كتابا كاملا ويكتب على طرته: هذا كتاب فلان لفلان، وفلان هذا المنسوب له الكتاب ما سمع به ولا رآه قط، إنما هو محض كذب. وفي تاريخنا وفي تراثنا أمثلة كثيرة جدا لكتب نحلت على مصنفين، كذبت وألصقت بهم ولحقت بهم ولم يصنفوها أصلا، فضلا عن أن هناك كلاما كثيرا ينقله المؤرخون لا يصح، فالمؤرخ مثل الإخباري، بل هو إخباري بالفعل، مثل الصحفي اليوم. الصحفي اليوم كل عمله وكل ما يشغله أن يجمع كل الأخبار الصحيحة منها والباطل ليحقق سبقا صحفيا، فإذا حدثت جريمة في مكان ما أو وقعت واقعة في مكان ما تبارى أصحاب الصحف وأصحاب البرامج الإخبارية الآن على أن ينقلوا الذي حدث، فيرسلون مراسلا لهم قد يكون ثقة وقد يكون كذابا وقد يكون يقظا وقد يكون مغفلا، فيسأل من رأى الحادثة، وقد يقع على رجل رأى الحادثة وقد يتحدث مع شخص ما رأى شيئا ولكنه يريد أن يظهر في الإعلام وعايز يجي في التلفزيون وخلاص، فيقعد يحكي ويقول والله حصل كذا وشفت كذا وهو عمل كذا، ويعمل فيلم كبير جدا وينقله صاحب الخبر، الصحيفة تنقله عن شاهد عيان زعمه أو عن من رأى الحادثة، ويكون الراجل ده لا شاف حاجة ولا يعرف حاجة. كذلك كتب التاريخ رأسا برأس، كل هم المؤرخ أن ينقل الوقائع، ينقلها عن من رأى أو عن من شاهد أو عن من ظن أنه يعلم، فينقل بإسناده عن هذا وعن ذاك، ويضع كل هذا أمام القارئ الذكي الدارس الذي يعرف ما يوافق المنطق وما يوافق السياق وما يوافق سير التاريخ وما يخالف هذا كله. ولهذا قال قائلهم: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. فيأتون بروايات من كتب، هذه روايات مكذوبة أو منقولة عن شخص عن أشخاص غير معتمدين أو لا تثبت عن أصحابها، ويأخذون منها طعنا في هذا أو ذاك، وعند التمحيص والتحقيق لا يثبت من ذلك شيء قط، والحمد لله. ونحن نتحدى تحديا واضحا أن يأتي أي أحد، إنسا كان أو جان، برواية صحيحة صريحة تفيد طعنا ثابتا يخرم عدالة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهيهات أن يصلوا إلى هذا ولو شقوا نصفين. فالأمر أعظم من ذلك بكثير، والله عز وجل قد صنعهم على عينه، ولهذا لا يستطيع أحد أن يخالف فيهم أمر الله عز وجل، ولا أن يستدرك فيهم على ما اختاره الله تعالى في شأنهم. ولذلك فنحن لن نعبأ كثيرا بهذه الطعون، ولن نقف عندها كثيرا، لأن كما قلنا نعلم أنها كلها محض لعب، ولكن سننظر في الصحيح نكتفي به ونقف عنده، والله تعالى المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.